أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في الشرط الثامن: فوصل البحث إلى أنه لو كان الوقت ضيقا عن الوضوء وإدراك تمام الصلاة في الوقت، لكنه إذا تيمم يدرك تمام الصلاة في الوقت، وإذا توضأ لا يدرك منها إلا ركعة في الوقت. فهل يجب عليه التيمم حتى يدرك تمام الصلاة في الوقت، أو أن قاعدة من أدرك وسعت، من أدرك ركعة من الوقت وسعت له الوقت، فهذه القاعدة تكون حاكمة على دليل وجوب الوضوء؟ دليل وجوب الوضوء يقول: من كان يتمكن من إدراك تمام الصلاة في الوقت فليتوضأ لها. فقد يقال بأن قاعدة من أدرك تقول: أنت تعبدا بالتوسعة في الوقت تدرك تمام الصلاة في الوقت بعد هذا الوضوء. هل هذا الكلام صحيح، أو أن قاعدة من أدرك لا تستطيع أن توسع في موضوع وجوب الوضوء في هذا الفرق؟ السيد الخائي قال: قاعدة من أدرك لا تقدر أن توسع في موضوع وجوب الوضوء، لأننا لو لم يكن لدينا قاعدة من أدرك، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لكنا نقول استظهارا من الآية الكريمة أن هذا لا يقدر على الوضوء للصلاة الأدائية في وقتها، فيجب عليه التيمم، لأنه لا يقدر على الوضوء لإيقاء صلاة أدائية في وقتها بتمامها. فيندرج تحت قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، أي لم تتمكنوا من الوضوء لصلاة أدائية في وقتها فتيمموا. وقاعدة من أدرك لا تلحظ ولا تنظر إلى شرائط وكيفيات الصلاة، بأن تغير وظيفة هذا الشخص من الصلاة بتيمم إلى الصلاة بوضوء، وإنما تكون قاعدة من أدرك ناظرة إلى التوسعة في الوقت فحسب. أما أن تحول وظيفة هذا الشخص مما اقتضته القاعدة الأولية وهو الصلاة بتيمم، تحول وظيفته إلى الصلاة بوضوء، هذا أمر خارج عن مدلول قاعدة من أدرك. أشكل على كلام السيد الخوئي، لأننا تارة لا نقبل أن مفاد قاعدة من أدرك التوسع في الوقت كما هو الصحيح حسب ما وضحناه البارحة، فهو. وأما إذا قبلنا أن مفاد قاعدة من أدرك التوسعة في الوقت، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي أدرك الصلاة في الوقت، فإذا كان مفاد قاعدة من أدرك التوسع في الوقت فتوسع في موضوع وجوب الوضوء تعبدا؟ ماذا كان يقول خطاب وجوب الوضوء؟ كان يقول من يتمكن من إتيان الصلاة في وقتها فعليه الوضوء، من كان يتمكن من الوضوء لإيقاء صلاة أدائية في وقتها فليتوضأ. قاعدة من أدرك، قال أنا أوسع في الوقت، إذا توضأت وأدركت ركعة من الصلاة في الوقت وإن صار بقية ركعات الصلاة خارجة عن الوقت أنت أدركت الوقت. فإذا قاعدة من أدرك لماذا لا تكون حاكمة على خطاب وجوب الوضوء وموسعة لموضوعه؟ هذا هو الإشكال الذي وجه على السيد الخوي. نحن دافعنا عن السيد الخوي، قلنا بأن الحكومة تختلف عن الورود. الورود لا يحتاج إلى إطلاق في دليل الوارد، فبمجرد أن يحقق الدليل الوارد فردا من موضوع الدليل المورود فيترتب عليه جميع أحكام الدليل المورود. وهكذا إذا كان الخطاب مشتملا على اعتبار فرد من أفراد الموضوع، مثلا الزوج يجب مثلا أن ينفق على زوجته، فإذا ورد في خطاب مثلا المطلقة الرجعية زوجته والمطلق لها زوج، اعتبر فردا للزوجية ويترتب عليه جميع أحكام الزوجية ولا حاجة إلى إطلاق في دليل الاعتبار لأنه ليس تنزيلا، التنزيل شيء والاعتبار شيء آخر. التنزيل هو ادعاء كون هذا فردا للموضوع ولا جعل الفرد للموضوع. تارة يجعل فردا للموضوع، هذا ليس تنزيلا، هذا اعتبار، اعتبر أن المطلقة الرجعية زوجتان واعتبر أن المطلقة لها زوجون، وذاك الخطاب يقول كل من كان زوجا فيجب عليه أن ينفق على زوجته، فهذا يصير مثل الدليل الوارد. وأما الحكومة التنزيلية كما يقال الفقهاء خمران، ما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمران، هذا التنزيل وليس اعتبارا لفرد، ليس مثل اعتبار الزوجية للمطلقة الرجعية، لأن الزوجية أمر اعتباري قابل للانجعال والاعتبار، أما كون الفقهاء خمرا ليس أمرا قابلا للاعتبار. وإنما هذا خطاب على حسب قولة السيد السيستاني، هو يسميه بالحكومة الأدبية في قبال الحكومة القانونية. الحكومة القانونية يعني اعتبار فرد، هذا اعتبار أدبي، حكومة أدبية يعني مجرد تفنن في البيان، وإلا ففي الحقيقة لا يجعل الفقاء خمرا، لأن قول الفقاء خمرا ليس قابلا للجعل، وإنما يريد بذلك إثبات أحكام الخمر للفقاء. هذا يحتاج إلى إطلاق في دليل التنزيل. لو لم نستفد إطلاقا في دليل التنزيل، وكان القدر المتيقن من دليل التنزيل هو لحاظ حكم معين كالحرمة، لا يمكن أن نستفيد من قول الفقهاء خمر أنه يترتب عليه جميع أحكام الخمر ومنها النجاسة. ولأجل ذلك ذكرنا في محله أن قوله عليه السلام ما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، ليس له إطلاق بلحاظ جميع أحكام الخمر، وإنما القدر المتيقن منه كونه تنزيلا بلحاظ حرمة الشرب، لأنه فرع على قوله إن الله لم يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتها، فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. هذه الفاء تدل على التفريع، التفريع على الحرمة، فلا إطلاق لهذا التنزيل لأكثر من حكم الحرمة. كما أنه في مثال زيد أسد ليس له إطلاق إلى هذا جميع آثار وخواص الأسد، ومن جملتها كون الأسد أبخر الفم ناظر إلى حيثية الشجاعة. فإذا تارة يكون الخطاب واردا، هذا لا يحتاج إلى إطلاق، يكفي كونه واردا في ترتيب جميع أحكام دليل المورود عليه، وأخرى يكون الخطاب في مقام جعل فرد اعتباريا فهو كذلك، كما في مثال المطلقة الرجعية زوجة لحاظ ترتيب جميع أحكام الزوجية. وثالثة تكون الحكومة تنزيلية وإثباتية وأدبية، وليست متضمنة لأي جعل واعتبار، وإنما هي بصدد ترتيب آثار المنزل عليه على المنزل، كما في قوله الفقهاء خبر. هنا نحتاج إلى إطلاق في دليل التنزيل. فقد يقول السيد الخوئي في المقام بأن قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الغداة فقد أدرك الغداة تامة، أو من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا البيان ليس ظاهرا في التنزيل بلحاظ جميع الأحكام، وإنما القدر المتيقن منه أن الشارع يريد أن يحث المكلف على المبادرة إلى الصلاة التي يدرك ركعة منها في الوقت. يقول إذا كنت تدرك ركعة من الصلاة في الوقت فبادر إلى إتيان هذه الصلاة، لا تقول قد فات مني هذه الصلاة سأقضيها في أيام شيخوختي، لا، أنت الآن تدرك ركعة من الوقت فبادر إليها، ليس ظاهرا في أكثر من ذلك، ليس ظاهرا في أنه بصدد تحويل وظيفة المكلف حسب القاعدة الأولية من الصلاة بتيمم إلى الصلاة الوضوء. وهذا الكلام أمر غير بعيد، كلام ليس ببعيد، إلا أننا كما أشرنا إليه في فتحة من هذا البيان، لأننا ذكرنا أنه لا يوجد أي دليل على قاعدة من أدرك عدا تسالم الفقهاء، والتسالم دليل لبي لا إطلاق له. فإن معتبر من روايات قاعدة من أدرك ليس ما قاله السيد الخوئي من أن من أدرك ركعة من الغداة فقد أدرك الغداة تامة، فإنه ضعيف كما أشرنا إليه. الراوي فيه المفضل بن صالح، وإنما رواية المعتبرة موثقة عمار، من صلى ركعة من الغداة وطلعت الشمس فليتم الصلاة، ما قال فقد أدرك الصلاة، لا فليتم الصلاة ولو قضاء. في قبال أنه إن لم يدرك ركعة من صلاة الغداة فطلعت الشمس فلا يصلي حتى يذهب شعاع الشمس. يقول إن أدرك ركعة من صلاة الغداة فطلعت الشمس يتم صلاته، وقد جازت صلاته، هل جازت أداء؟ مو معلوم، تمت صلاته.
لا معنى لمن فليتم الصلاة إلا هذا.
ليش؟
لها معنى إلا أنه
ليه؟
أداء.
لا ليس مفادها التوسعة في الوقت. نعم يتم هذه الصلاة. وقد تم الصلاة، ما قال وقد أدى صلاته في الوقت، في قبال أنه إذا لم يدرك ركعة من صلاة الغداة فطلعت الشمس لا يصليها، لا يصليها حتى يذهب شعاع الشمس. التسالم لعل مستنده مجموع الروايات لا خصوصه، ومن جملة تلك الروايات موثقة عمار. لم نحرز تسالم الفقهاء على مضمون من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أحرزنا اشتهار هذه القاعدة بين الفقهاء، وهذا الاشتهار مدركي. والقدر المتيقن منه أنه يجب عليه المبادرة إلى إتيان هذه الصلاة في الوقت، أما أنه هل هذا يعني التوسع في الوقت بنحو مطلق، بحيث كأنه قال من يدرك ركعة من الصلاة فقد وسع له الوقت، هذا معنى قاعدة من أدرك بما فيها من موثقة عمار؟ مو معلوم، موثقة عمار لا تدل على ذلك. المطلب الأخير الذي ذكره صاحب العروة في الشرط الثامن أنه لو ضاق وقته عن الوضوء فوجب عليه التيمم لكنه توضأ، يقول وضوءه باطل إن كان على وجه التقييد، وأما إن كان على وجه الداعي فوضوءه صحيح. نوضح كلام صاحب العروض، هذه المسألة كثيرا ما يتفق للأشخاص الذين ضاق عليهم الوقت فوجب عليهم التيمم لصلاة الفجر لكنهم يذهبون إلى الحمام يغتسلون من الجنابة وتطلع الشمس، يقول صاحب العروة تارة هذا يغتسل من الجنابة لأجل امتثال الأمر بالصلاة الأدائية على نحو التقييد، بحيث لو لم يكن هناك أمر بالغسل للصلاة الأدائية كما هو المفروض في ضيق الوقت لما كان يغتسل، فهذا غسله باطل، لأنه لو قيل له يا أبا أنت لست مأمورا بالغسل لهذه الصلاة، يقول إذا كان هكذا فأنا أروح أنام ما أغتسل، إنه ما كفر داعي للغسل هسه، أنا لأجل الصلاة أريد أغتسل. يقول صاحب العمى غسله باطل. أما إذا اغتسل من الجنابة حتى يقرأ القرآن غسله صحيح. إذا اغتسل من الجنابة بداعي إيقاء الصلاة في الوقت في ضيق الوقت، ولكن كان بنحو الداعي، يعني لو لم يكن أمر بالصلاة لكان يغتسل أيضا لداعي آخر، ليس بنحو التقييد، يعني ليس بنحو انحصار الداعي، بحيث إذا قيل له الوقت ضيقان فهو يبطل غسله وما يروح يغتسل، لا هذا يعني التقييد، ليس هناك انحصار في الداعي. يقول إذا كان قيل لي الوقت ضيق مع ذلك كنت أغتسل بنية أخرى، فيقول صاحب العروة هذا الغسل صحيح. السيد أخو يقول الغسل صحيح على كل حال، إلا إذا كان هناك تشريع في قصده وهناك شيء آخر، وإلا حتى بنحو التقييد لو كان فغسله صحيح، لأن التقييد لا يتصور هنا، لأن غسل الجنابة طبيعة واحدة لا تتكسر ولا تتعدد بكونه مقدمة للصلاة أو مقدمة لقراءة القرآن أو مقدمة لعبادة أخرى، غسل الجنابة واحد طبيعة واحدة، وقد تحرك نحو غسل الجنابة بداء قربية، وإلا لماذا طب الحمام؟ لداعي قربي، لأجل أنه يصلي، فهو تحقق منه غسل الجنابة وتمشى منه قصد القربة. وإن كان لو يلتفت إلى ضيق الوقت لما اغتسل، ولكنه كان غافلا عن ضيق الوقت، أو كان يقول ما يخالف حتى لو أدرك ركعة من الصلاة يكفيني، فبنحو التقييد راح يغتسل.
إذا كان ليس مأمور بالغسل،
الغسل مستحب نفسيا ولو لأجل كونه سببا توليديا للطهارة، فهو مأمور بالغسل نحو الأمر الاستحبابي ولو ترتبا، هذا لا إشكال فيه. الكلام في أنه هل تمشى منه قصد القربة أم لا؟ يقول صاحب العروة هو إنما أراد أن يغتسل لأجل امتثال الأمر بالصلاة في الوقت، ولو التفت إلى أنه ليس هناك أمر بالصلاة في الوقت مع الغسل لأن الوقت ضيق لما كان يغتسل. نقول مع ذلك هذا تخيل وجود أمر بالصلاة في الوقت مع الغسل، ولأجل هذا التخيل تمشى منه قصد القربة. لا، قال بنحو التقييد عند صاحب العنوة، يعني لو كان يلتفت إلى أن الوقت ضيقان لما كان يغتسل. هذا هو التقييد عند صاحب العنوة. ولكن مع ذلك نقول هو لأجل تخيله سعة الوقت ذهب إلى الحمام ليغتسل، فتمشى منه قصد القربة لأجل هذا التخيل. الحسن الفعلي موجود وهو أنه اغتسل من الجنابة، وغسل الجنابة مستحب نفسيا، وقصد القربة تمشى منه ولو لأجل تخيله أن هذا الغسل مقدمة لأداء الصلاة في الوقت، فلماذا نحكم ببطلان الغسل؟ مثل ما لو أنتم ذهبتم إلى مسجد لتصلون خلف إمام عادل، ثم بعد الصلاة تبين أنه لم يأتي ذلك الإمام وأرسل ابنه، وابنه عادل أيضا، لكنكم إذا عرفتم أن ابنه جاء مكان أبيه ليصلي ما صليتم وراءه. صاحب العروة يقول هذا هو التقي، لأنك إذا عرفت أن الأب ليس إمام الجماعة والولد جاء مكانه ليصلي ما صليت وراءه، فقصدك للإتمام على نحو التقي، فإذا بطلت جماعتك. نقول هذا قصد الجماعة خلف هذا الشخص المعين باعتقاد أنه الأب، ولو كان يعلم أنه الأب لما كان يقصد الجماعة، لكنه لأجل تخيله أنه هو الأب قصد الجماعة، فلماذا يكون تكون جماعة باطلة؟ إذا التقييد لا يعني عدم قصد القربة فعلا، يعني أنه لو كان يعلم أن هذا ولد فلان لما كان يصلي خلفه، ولكنه لأجل تخيله أنه هو الأب قصد الجماعة وقصد القربة فصلى خلف هذا الشخص المعين. أحيانا لا قاصدان، لا قاصد، لماذا ليس القاصد؟ أنا أقول لكم مثال، شخص تخيل أنه أجير من زيد للحج بأجرة متعارف، فذهب في نية الحج عن زيد، ولما رجع انتظر أن مثلا ولد زيد يأتي ويقدم له أجرة حج النيابي، فشاف أنه ما أخوشي فاتفر، ولد زيد قال لا نحن لم نستأجرك على الحج النيابي، خب لو كان هذا الشخص يعلم لأنه لم يستأجر للحج النيابي عن زيدين حتى لو يموت ما يأتي مع حج النيابي عن زيد، ولكنه لتخيله أنه استأجر عن زيد للحج عنه نيابة نوى الحج قربة إلى الله، تمشى وإلا تمشى منه قصره، وإلا لو لم يكن قاصدا للقربة لكان يقبل إجارة للحج النيابي ويأكل الفلوس وما يأتي بالحج، هذا قصد القربة، قصد الحج النيابي عن زيد وقصد القربة، لماذا يبطل حجه؟ وإن كان من أبرز مصادق التقييد، يعني لو كان يعلم بأنه لم يستأجر عن زيد للحج عنه لما حتى زار عنه زيارة بسيطة لما طلع عنه ركعتين، ولكن هذا لا يجب بطلان العمل والاختلال في قصد القربة. ولأجل ذلك نقول من تخيل سعة الوقت، فذهب وتوضأ أو اغتسل، ثم علم بأن الوقت كان ضيقا وكان يجب عليه التيمم، فوضوءه وغسله صحيح لأنه ناوي للطهارة، أو أن الوضوء والغسل مستحب نفسيا، فلا وجه للحكم بطلان هذا الوضوء أو هذا الصلاة. نعم لو كان يجب قصد الغاية المعينة في الوضوء، الوضوء للصلاة الأذان، فهنا قد يقال بأنه قصد غاية لا تتحقق، ما قصد لم يقع، ولكن لا وجه لاعتبار قصد غاية معينة في الوضوء، يتوضأ للكون على الطهارة، ولكنه لو علم بأن الوقت ضيق لما توضأ الآن أو لما اغتسل الآن. وهكذا لو عصى مع التفاته إلى ضيق الوقت، قال ما يخالف أروح أغتسل أو أتوضأ حتى لو فات مني الصلاة، بنحو الترتب يمكن تصحيح هذا الوضوء وهذا الغسل بنحو الترتب. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يقع الكلام في المسألة الآتية في صورة كون استعمال هذه المسألة 21، في صورة كون استعمال الماء مضرا، لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر صح، إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته، لكنه عصى بفعله الأول الذي يضر به الوضوء، يمكنه احتيال وهو أن يصب الماء على جسده أولا فيتحقق به الضرر ثم يتوضأ. إذا لم يكن هذا الغسل الثاني الوضوئي سببا لزيادة الضرر، وأما أن يصب الماء على وجهه ويتحقق به الضرر ثم يمر يده على هذا الماء بدون أن يصب ماء جديدا، فصاحب العروة وإن اكتفى بهذا الوضوء، يصب الماء على وجهه، ماء بارد يصب على وجهه ويتضرر، ولكن الماء باق على وجهه فيمر يده، يمر الماء بيده على وجهه، صاحب العروة يقول هذا غسل ولا حاجة إلى صب ماء آخر. لكن سبق منا وفاقا للسيد القاضي والسيد السيستاني أن هذا ليس غسلا جديدا ولا يكتفى به، فلا بد من صب ماء آخر، فإن كان صب الماء الآخر لا يوجب ضررا عليه فيكون وضوءه صحيحا، وإلا فلا. يقع الكلام في الشرط التاسع في الليلة القادمة إن شاء الله.